أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وتوهموا أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين عليكم السلام لا يكون بمرجح، بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للظن بصدقه حينئذ فاسد. كان كلامنا أخيرا نصحتي عليكم السلام أنه بناء على التعدي عن المزايا المنصوصة، هل يتعدى إلى خصوص النتيجة الموجبة للظن الشأن النوعي دون الظن الفعلي الشخصي، أم يتعدى إلى خصوص المزية الموجبة للظن الشخصي دون النوعي؟ وتحصل أن الشيخ الأعظم قدس سره قد اختار التعدي إلى خصوص الظن النوعي الشأني، فالمناط لدى الشيخ أقربية الخبر، أقربية الخبر إلى الواقع على نحو يكون مفيدا للظن النوعي والشأن بصدق الخبر وصدوره. بينما الرأي المقابل للشيخ قد اختار التعدي إلى خصوص المزية الموجبة للظن الفعلي والشخصي، فالمناط لدى هذا البعض الظن الشخصي الفعلي بصدور الخبر. فكل مزية أوجبت الظن الفعلي بصدور الخبر كانت مرجحة لذلك الخبر على معارضه، على معارضه. فجاء هذا التوهم الذي يتعرض له المصنف في هذا المقام، جاء هذا التوهم في هذا الصدد، والظاهر أن المتوهم هو الشيخ الأعظم قدس سره، حيث جعل الظن الفعلي الشخصي جعله مورد إشكال وتوقف. المناط عنده شنو كان؟ أقربية الخبر إلى الواقع على نحو يفيد الظن النوعي. ظن الشأن يعني عند النوعي يكون يحصل ظن، وإن لم يحصل ظن عند شخص هذا الباحث فبطبيعة الحال راح يأخذ الظن الشخصي مورد ماذا؟ موردا لإشكاله وموردا لتوقفه. وحاصل مرامه أن المزية التي توجب الظن الفعلي بصدق أحد الخبرين المتعارضين، تلك المزية لا تعد من عوامل ترجيح حجة على أخرى، بل تعد من عوامل تمييز الحجة عن اللا حجة، فتصير خارجة عن حريم بحثنا. وعلى هذا فلا بد أن يكون التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن الشأني بالصدور دون الفعلي. إذ رح يجي الآن يعلل، إذ لو كانت المزية موجبة للظن الفعلي بصدق وصدور أحد الخبرين، ولنفرضه الخبر دون الشأن، يعني لو كانت المزية موجبة للظن الفعلي بصدق أحد الخبرين اللي هو دون الشأن، لكان ذلك موجبا للظن الفعلي بكذب الخبر الآخر وهو الخبر صاد المعارض الفاقد لتلك المزية. فصار عندنا الآن عندنا خبران، خبر كبير خبر صاد. شيخ الأعظم رحمه الله يؤكد على أن المزية اللي توجب الظن الفعلي بصدق أحد الخبرين هاي المزية ما تعد من عوامل الترجيح، ترجيح حجة على حجة أخرى اللي هو محل بحثنا، بل وإنما تعد من عوامل تمييز حجة عن اللا حجة. يا دليل يقول إذ لو كانت المزية موجبة للظن الفعلي بصدق هذا الخبر فيه وصدوره اللازمه ماذا؟ لكان ذلك موجبا للظن الفعلي بكذب ذاك المعارض إليه. يا معارض اللي هو الفاقد لتلك المزية، يا مزية المزية اللي تمتلكه أو يمتلكها الخبر فيه، فراح يصير عندك ظن فعلي بكذب الخبر الصاد اللي هو معارض بالسوق الفاقد لتلك المزية. ثم ماذا؟ فليكن هو يكمل الآن، إذ لو كانت المزية موجبة للظن الشخصي بالصدق أحد الخبرين لقرناه لكان ذلك موجبا للظن الشخصي بمن؟ بكذب الخبر الآخر اللي فرضناه صاد المعارض الفاقد لتلك المزية. الحقيقة. ومن المعلوم أن هذا الظن بتكذيب الخبر صاد يوجب خروجه عن الحجية وسقوطه عن درجة الاعتبار. لماذا؟ بفرض عدم شموله حينئذ لأدلة حجية خبر الواحد. حتى الآن واضح؟ الخبر صار عندي شنو؟ ظن شخص ديما بكذبه. إذا صار عندي ظن فعلي بكذب الخبر صاد، هذا الظن الفعلي بكذب الخبر صاد ماذا يوجد؟ يوجد خروجه بعد عن دائرة الحجية، سقوط عن ذات الاعتبار، يعني راح يطيره لا حجة، راح يطيره لا حجة. ليش لا حجة؟ لفرض عدم شموله حينئذ لأدلة حجية خبر الواحد. خبر واحد يا بتعن يا خبر حجة، الخبر المفيد الظن ديما بخطي بصدوره، والحجة عندك ظن فعلي ديما بكذبه، يوجب خروجه عن الحجية وسقوطه عن درجة الاعتبار. ولازم ذلك أن الظن بصدق الخبر أعني في مثالنا الظن الفعلي بصدق الخبر ولازم ذلك أن الظن بصدق يخرج عن كونه مرجحا لإحدى الحجتين على الأخرى ويندرج في كونه مميزا لحجة مميزا للحجة عن الحجة. هذا المقطع الأخير واضح؟ ذاك ظنك الفعلي ديما بصدور الخبر سين صار مرجح، لو صار مميز لك الحجة اللي هو الخبر سين عن اللا حجة اللي هو الخبر صاد، فصار مميز، فخرج عن كونه مرجحا واندرج وين؟ فيما يميز الحجة عن اللا حجة فيه. فإذا المزية التي توجد الظن الفعلي بصدق أحد المتعارضين لا تعد من عوامل الترجيح، بل تعد من عوامل التمييز الحجة عن اللا حجة، وعليه فلا بد أن يكون التعدي إلى خطوط ما يوجب أفضل الشأن بالصدور دون التعليم. هذا هو حاصل التوهم، وهو كما هو واضح مبنى ورأي الشيخ الأعظم، إلا أن هذا التوهم وهذا الإشكال من الشيخ رحمه الله لا يرتضي به الآخون قدس سره، فلذا أجاب عنه بجوابين، أحدهما راجع إلى منع الكبرى، أعني من الكبرى كون الظن بكذب الخبر قادحا في حجيته، والجواب الآخر راجع إلى منع الكبرى، أعني ملازمة الظن بصدور أحد الخبرين الواجب للمديان، إن الملازمة للظن بكذبي فاقد تلك المدية. أما الجواب الأول فقد أشار إليه بقوله فإن الظن بالكذب نقاط إلى آخره، والذي هو راجع إلى منع الكبرى، فمقتضى التبويب مقتضى ترتيب الباحث يكون يقدم الجواب الثاني على الأول، يكون أولا نمنع الصغرى اللي هو أساس المطلب بعدين نمنع الكبرى، ولكن الآخرون صنع هكذا. فالجواب الأول راجع لمن؟ إلى منع الكبرى. الكبرى قلنا عبارة عن شنو؟ عبارة عن أن الظن بكذب الخبر قادح في حجيته، يعني سقط عن درجة الاعتبار، هاي الكبرى يمنعها الآخرون الآن. أما الجواب الأول فحاصله أن سلمنا، فهو راح يسلم الصغرى، أن سلمنا أن الظن الفعلي بصدق أحد الخبرين الواجب للمزية ملازم وموجب للظن بكذب الآخر الفاقد لتلك المدية. هذا احنا نسلمه، فهو ربما قد واحد يقول بأنه إنما قدم هذا الجواب على ذاك راد هنا في منع الكبرى يسلم الصغرى، يعني يقول خاف هذه الصغرى جدا هي متمركزة في ذهن المتوهم، فيقول أنا معك بدي أن الظن الفعلي بصدق أحد الخبرين اللي هو واجب لمدية ملازم لمن؟ ملازم وموجب للكذب للظن بكذب الخبر الآخر اللي هو فاقد لتلك المدية، فأنا أسلم هذا معك، إلا أن هذا لا يكون دليلا على أن المظنون بكذبه فاقد عن درجة الاعتبار، يعني هذا لن يصير دليل على شنو؟ على أن هذا الخبر اللي أنت تظن الآن بكذبه معناته شنو؟ فاقد عن درجة الاعتبار، فاقد عن الحجية. بيان المطلب أنه تقدم في باب حجية الأخبار أنه هناك ثلاث مبان المبنى الأول أن المناط في حجية الخبر الظن النوعي والتأمين. فالأخبار إنما تكون حجة من باب الظن النوعي، وكان هذا المبنى مبنى الشيخ الأعظم وتبعه الآخون. هذا خلوا بذهنكم، لأنه هو هنا الآخون في الجواب الأول يقول المتوحد راح يناقض نفسه بنفسه، هو مبلاه ناخذه في باب حجة الخبر انه المناط هو ظن النوعي. المبنى الثاني، وقلنا ثلاث مباني، المبنى الاول، المبنى الثاني ان المناط هو الظن الفعلي الشخصي بالوفاق، فلا يكون الخبر حجة إلا إذا حصل ظن فعلي على وفق مفاده، أي مفاد ذلك الخبر. المبنى الثالث أن المناط عدم الظن الفعلي بالخلاف، فالخبر لا يكون حجة إلا إذا لم يحصل ظن فعلي بخلافه. فإذا ما حصل شنو؟ راح يصير شنو؟ خبر حجة. أما إذا حصل يمنعه عن الحجية حينئذ. بمعنى أن الظن الفعلي بالوثاق غير لازم. المبنى الثالث يقول أن الظن الفعلي بالوثاق غير لازم، ولكن الظن الفعلي بالخلاف قادح فلا بد من عدمه، فلا بد من عدمه. ومن المعلوم انه يختلف حكم الظن في صدور الخبر الواجب للمزية. افتحوا الخط من حيث كونه موجبا للترجيح او موجبا لسقوط فاقد المزية عن الحجية. افتحوا الخط، لكن هو من المعلوم انه يختلف حكم الظن بصدور الخبر اللي هو واجب للمدينة باختلاف هذه المباني، وعليه نقول سيد الآخون يحلل المطلب على وفق هاي المباني ونشوف هذا التوهم باطل لو صحيح. وعليه فنقول نقطتين شارحة، أن المختار إذا كان المبنى الثاني توجه هذا التوهم والإشكال باعتبار أن الخبر الفاقد للمزية لم يحصل ظن فعلي
على وفقه. ظن فعلي على وفقه ما حصل، فلا يكون حسفا. وعليه فيكون الظن بكذبي فاقد المزية فاضحا في حجيته ومسقطا لاعتباره، فيأتي ما ذكر في التوهم. بس هذا التوهم على هذا المبنى شنو؟ تام وارد. وهكذا لو كان المختار هو المبنى الثاني فأيضا كان التوهم هذا واردا. فإنه يمكن أن يقال لأنه قد قام الظن الفعلي بخلاف قام الظن الفعلي على خلاف هذا الخبر الفاقد للمزية. قام الظن الفعلي على خلاف لو ما قام، لكن ظنك الفعلي دينا بصدور الخبر فيه ذاك ظن على خلاف هذا المضمون منه مضمون خاص. واضح أبدو كل العبارة واضحة. فأحنا المبنى الثالث يقول، المبنى الثالث يقول الآن من أخلي حجة على هذا الخبر خاص، وقت أقول هذا يكون حجة لا يحصل ظن فعلي على خلافه. والحين أنا حصل لو ما حصل، حصل ظن فعلي على خلافي بعد راح يذكر عن حجة لو ما يذكر. أعيد هذا حتى تكتبون. فإنه يمكن أن يقال بأنه قد قام الظن الفعلي على خلاف هذا الخبر الفاقد للمزية فيسقط عن الحجية، وعندها فيكون الظن بكذبي الفاقد للمزية قادحا في حجيته. كما أفيد في التوهم، فإذا التوهم المذكور تام ومبني على أحد هذين المبنيين، لو الثاني لو الثاني فاردة. ولكن قد ثبت في محله أن الظن الفعلي التخصيص ملاكا ومناطا من باب حجية الخبر، فلا الظن بالوفاق لازم ولا الظن بالخلاف قادح. لا الظن الفعلي بالوفاق لازم ولا الظن الفعلي بالخلاف شنو قادح، بل المناط انما هو الظن النوعي. ومن حسن الحظ أن مبنى الشيخ الأعظم نفسه هو الظن النوعي في باب حجية الأخبار. فهو رحمه الله ايضا لا يرى الخبر حجة الا من باب افادته الظن النوعي والتأمين. وعلى اي حال فالمناط هو الظن النوعي، ومن المعلوم ان هذا المناط لهو موجود في كلا الخبرين، يعني في كلا الخبرين المتعارضين، يعني حتى الخبر الفاقد للمدية هو خبر ثقة وجامع لشروط الحجية، ومن شأنه أن يفيد الظن، يعني إلى شأنية إفادة الظن وما إلى، إذا كان خبر خبر ثقة وكان جامع لشروط الحجية إذن إلى شأنية أن يكون مفيد الظن، يعني حتى الخبر الفاقد للمدية هو خبر ثقة وجامع لشروط الحجية ومن شأنه أن يكون مفيدا للظن، مما يعني أنه حجة أيضا. وعليه فالامتياز المذكور، هذا شنو الامتياز المذكور؟ الذكور حد التوهم، قلنا ولازم ذلك أن الظن بصدق الخبر فين يكون خارج عن منه أن كونه مرجح ويلبس في كونه كنه مميز، فهنا هذا الامتياز، هذا أظنك الفعلي بصدقي الخبر سين، هذا الامتياز راح يكون مرجح لو راح يكون مميز بناء على هذا التقرير. وعليه فالامتياز المذكور يكون موجبا لترجيح حجة بين قوسين الخبر سين على حجة أخرى بين قوسين الخبر صاد، لا أنه موجب لتمييز، لا أنه موجب لتمييز الحجة عن لا حجة. فتحصل أن بطلان التوهم إنما هو لمنافاته لمبنى الشيخ الأعظم نفسه في باب حجية الأخبار، يعني أن الشيخ بإشكاله هذا قد ناقض نفسه بنفسه. أريد هذا السهم حديث كن ناقض نفسه بنفسه، هناك باب قد الخبر شنو كان مبنى الظن النوعي الظن الثاني، مش هنانا إهلانا الآن عرفنا بناء على المبنى الأول، يعني بناء على الظن النوعي شنو؟ ما في كل مشكلة، الظن بكذب فاقد للمدية لا يكون قادحا ديما، لا يكون قادحا في حجية بناء على منه على المبنى الأول على مبنى الظن النوعي، نعم إنما يكون قادحا جن على يا مبنى لو المبنى الثاني لو المبنى الثالث، فإذا المبنى الأول بعد سليم، فالظن بسب الفاقدين للمدينة على المبنى الأول لا يناقض، لا يكون قاطعا في حجيته، لا يكون مسقطا علما في حجيته، بل هو أيضا باقي على شنو. هذا آخر مقطع ذكرناه، هذا المناط مناط الظن النوعي لهو موجود في كلا الخبرين المتعارضين، يعني هم هذا السين حجة والصاد هم هو حجة، غاية ما في الأمر شنو؟ هذا الامتياز رجح بهاي الحجة على هاي الحجة. إذا ما طلعنا عن مورد البحير، واضح على الجواب الأول منع الكبرى. وأما الجواب الآخر والذي أثار إليه بقوله هذا مضافا إلى اختصاصي، نقاط إلى والذي هو راجع إلى منع الصغرى، أعني بها ملازمة صدور بالمزيد للكذب أو قد أقول للظن بكذب فاقدها. هاي الصغرى اللي شنو هناك في الجواب الأول سلمناها، هناك سلمناها مو سلمنا قلنا أن الظن الفعلي بصدور أحد الخبرين اللي هو واجب ملازم علما للظن بكذب الآخر الفاقد، لكن كان نصر من منع الكبرى. الآن نعرف الصغرى في الجواب الثالث يمنع أساس هذه الصغرى، فحاصله يعني أما الجواب الآخر فحاصله أن أساس المطلب وأن الظن الفعلي في صدور أحد الخبرين موجب وملازم للظن بكذب الآخر غير تام على إطلاقه. نمنع هنا الآن نناقش بأصل الصغرى أساس هذا المطلب، فإن الظن بصدق أحد الخبرين الواجد للمزينة إنما يوجب أظن بكذب الخبر الآخر الفاقد للمزينة موعد واحد من التعارض، ألا وهو ما إذا علمنا إجمالا بكذب أحد الخبرين المتعارضين صدورا، فإنه في هذا المقام فإنه في هذا المقام حيث علم إجمالا بكذب أحد الخبرين وعدم صدوره فلا محالة يكون الظن بصدق أحد الخبرين وصدوره يكون لا محالة موجبا وملازما للظن بكذب الخبر الآخر وعدم صدوره، إلا أنه ليس دائما يعلم بكذب احد المتعارضين، بل كثيرا ما يتعارض الخبران ولا يعلم بكذب احدهما، بل كثيرا ما يتعارض الخبران ولا يعلم بكذب احدهما، وحينئذ فالاحتمال وحينئذ ماكو عندنا علم اجمالي بكذب احد المتعارضين، فالاحتمالات كثيرة، من جملتها احتمال صدورهما معا، يعني هم الخبر سين صادر هم الخبر باء صادر، صدورهما معا، ولكن إما لم يرد الظهور في أحدهما بأن يتطرف في ظهور أحدهما، أو لم يرد الظهور فيما معا، أو قد أريد الظهور في أحدهما وكان للتقية لا لبيان الواقع. أقرأ سبا سنو بياسم صادق هم سين وهم صادق، لكن سنو لكن إما نتصرف بظهور أحدهما، إما أن نتصرف في ظهور كليهما، وإما لا نريد ظهور أحدهما، بس من باب التقية لا لبيان الواقع. ومع هذه الاحتمالات لا يكون الظن بصدق أحد الخبرين موجبا وملازما للظن بكذب الخبر الآخر وعدم صدوره، وعليه فلا وجه للتوهم المذكور من كون الظن الفعلي بصدق أحد الخبرين موجبا للظن الفعلي بكذب آخر، ويكون المقام من باب تمييز الحجة عن لا حجتي، لا من باب ترجيح حجة على أخرى، لا وجه لهذا التوهم. فالنتيجة في نهاية المطاف أنما ذكر من هذا التوهم المذكور غير تام وممنوع صغرا وكبرا، نبدأ الآن. قال رحمه الله: وتوهموا أن ما يوجب أبا الفعل بصدق احد الخبرين. ناس انا جايين قبل التوهم، فهو كلام الشيخ رحمه الله يقول ان ما يوجب الظن الفعلي بصدق الخبر فيه هذا لا يكون بمرجحين متوهمين، يقول هذا لا يعد من عوامل الترجيح. بل ماذا يعد؟ قال بل يوجب لسقوط الاخر بخبر فات عن ماذا؟ عن الحجية. ليش موجب لسقوط الخبر فات عن الحجية؟ يقول لانه راح تنبت ظن فعلي بكذبه، للظن الفعلي بكذبه حينئذ. ولازم ذلك خروج هذا الظن بالصدق عن كونه مرجحا واندراجه وين؟ في كونه مميزا. الاخر يقول هذا التوهم فاسد، فاسد وممنوع كبرا وصغرا. اما الكبرى قال فان الظن نمنع الكبرى، فإن الظن الفعلي بالكذب يعني بكذب الخبر اللي هو فاقد الفاقد للمدية، هذا الظن بالكذب لا يضر بحجية مع كثرة. المبنى الأول، المبنى الأول من المباني الثلاثة، لا يضر بحجية مع كثرة من باب الظن نوعان. بعبارة أخرى فقد الآخر ما يعبر هالشي لأنه خلاف الأدب مع أستاذه، يعني عبارة أخرى يقول شيخنا هذا الظن بالكذب منفر بحجية الخبر اللي هو على مبناك، هو كمبناك الظن النوعي على مبناك ما يقدح. تسمعنا إن أنا قدح واضح؟ يقول لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الفن نوعاً، نعم وإنما يضر وين؟ على المبنى الثاني والثالث، بس هو دخل بس الثالث بوضوحه، لأنه الآن مقامنا خبر كثير خبر صاد، الخبر صاد كلامه هنا الخبر صاد اللي هو فاقد المبنية، دوك يكون حجة المبنى الثالث، يقول إنما يكون حجة كل يقيم عندك ليحصل عندك ظن فعلي خلافه، والحال لا ظن فعلي قد حصل على خلافه. يقول بلي وإنما يضر منه الظن الفعلي بالكذب يضر وقت ما أخذ في اعتبار الخبر، أخذ شنو؟ عدم الظن الفعلي بخلافه. يعني المبنى الثالث، يعني المبنى الثالث يقول بعدين الاخر واو حاليا يقول والحال يا شيخنا لا انت ولا انا شنو مو على المبنى الثاني ولا على المبنى الثالث، والحال لم يؤخذ في اعتبار الاخبار صدورا ولا ظهورا ولا جهة شنو نائب فاعل لم يؤخذ ذلك، يعني شنو عدم الظن الفعلي بخلافه. فاذا اذا خليكم ظن فعلي يحصل عند المكلف ديما، بس يقول له الان يقول له خلي عندي في ظن فعلي بكذب الخبر الاخر اللي هو صاد، ثم ماذا؟ لا يتناسب مع المبنى اللي احنا عندنا الظن النوعي، يبقى هذا المناط اللي هو الظن النوعي موجود فيه كما هو موجود فيه في الخبر فيه. فذاك الامتياز شو يصير؟ يصير مرجح لحجة على حجة أخرى، يعني رجح لي خبر فيه على الخبر فيه، مو معناه تميز لي حجة عن لا حجة، لا خبر هذا مو لا حجة، لا حجة. هذا يرجع للمنع الكبرى. جواب الآخر للآخر قال هذا، خذ هذا الجواب، عندي جواب آخر، منع الصغرى مضافا إلى منع الصغرى، يعني أساس الصغرى ممنوع، أساس المصدر ممنوع، هذا مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالكذب، يعني الظن بالكذب وقد يحصل، بما اذا علم اجمالا بكذب احد المتعارضين قدرا. هنا اذا عند علم اجمالي فانت شوف واليا عندنا خبر في عندنا خبر خارج. الان لو كان عندنا من الخارج علم اجمالي بكذب واحد من بني السنين قدورا اجمالا، عندي علم بانه لو كان لوحه افضل ما قادر من الكتاب المحفوظ. هنا المطلب يقول بني صحيح، عندما يصير عندي ظن فعلي بصدور خبر سين اوتوماتيكيا يصير عندي ظن فعلي ديما بكذب الخبر خاص، فذاك راح يطلع منه بصحيح. اقول هو ذاك اذا المعلوم بكمال ايضا والعلم بكمال المنكر. فبس هنا شنو هنا هذا الكلام يصم، وإلا إذا لم يكن لدينا علم إجمالي من الخارج بكذب أحد المتعارضين، هذا لا بينت من الخارج، وإلا ليس دائما يعلم بكذب أحد المتعارضين، بل كثيرا ما يتعارض الخبران ولا يعلم بمن بكذب أحدهما. يصيب هناك احتمالات كثيرة عندنا، فلا يوجب الظن بصدور أحدهما مفعولا ما ذكر المصنف لوضوحه مقوله في خير، فلا يوجب الظن بصدور احدهما الظن بمن بكذب الخبر الاخر. الفاقد النبيه نيت على الاحتمال باحتمال الامكان اي باحتمال صدورهما معا، بإمكان صدورهما معا، يعني صدورهما معا تسوي ناس تتفرق هناك، يقول هم سين صادر هم صاد صادر، ما عندي أحد ظهور كليهما. قال إما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما، يعني أتصرف في ظهور أحدهما، أو عدم إرادة الظهور فيهما معا، أو هذا أو الثانية أو إرادته، هذا عطف عيونا على كلمة عدم، فالمعنى هيك يصير، أو مع إرادة الظهور سقية، أو مع إرادة الظهور بس سقية مو لبيان الواقع. فانت تقصد الظهور خاصه مراد المتكلم، بس لا من باب التقيه خاصه مو لبيان الواقع. فصار عندنا صدورهما معا، مره مع عدم اراده الظهور في احدهما، مره مع عدم اراده الظهور في كليهما، وثالثه مع اراده الظهور بس تقيه لا لبيان الواقع. فحينئذ لا يكون الظن بصدور احدهما مع هذا الاحتمال لا يكون موجبا وملازما الا للظن الفعلي بكذب الخبر الاخر، حتى ذاك يفقط عن الفجريه ونطلع المقام علما الى انه من عوامل التمييز ومن عوامل الترجيح، فلا وجه للتوهم المذكور كما لا يخفى. ثم يقول نعم، هذا نعم استدراك مو من التوهم او من جوابه، لا استدراك على اصل المطلب الذي ذكره بقوله ثم انه بناء على التعدي. هناك الاخير قال الاشكال الثالث، امس الاشكال الثالث مو قال بناء على التعدي، لا بد من التعدي الا كل مزيه، ولو لم توجب الظن الفعلي ولا الظن الشعري. هنا راح يستدل على ذلك، يستدرك مطلبا على ما افاده في البحث السابق. ياتي السلام ان شاء الله.